قلب بالحق تعلق وبغارح راء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يوليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على من اجتمعت المحاسن فيه وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على محمد ما طاف أحد بالبيت أو قبل الحجر، اللهم صل على محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحبة في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. النهاردة إن شاء الله سنعيش مع قصة ثمامة ابن أثال. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب المغازي في باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد أي المقبري أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، أي بعثهم في سرية قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن سألت مالا تعطى، فسل ما شئت. فترك حتى كان الغد، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن سألت مالا تعطى. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فخرج عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة: عندي ما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق ثمامة إلى نجل قريب من المسجد، وفي رواية: فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد. وحنقول يعني إيه نجل؟ النخل معروف، أما النجل سأفسره بإذن الله خلال شرح القصة والوقوف معها، لكن اسمعوا معي متن القصة. فانطلق ثمامة إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد، فجاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان على ظهر الأرض من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان على وجه الأرض من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم ثمامة مكة قال له قائل: صبوت؟ فقال ثمامة: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا انتهت القصة. هذا هو نص القصة إسنادا ومتنا من صحيح البخاري. هذه قصة جميلة جدا، قصة تظهر لك كثير من الفوائد، تظهر لك عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مقدرته، تظهر لك تأليف قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن عاد وعاد هذا الدين وعاد هذه الدعوة، تظهر لك من هو ثمامة، تظهر لك قصة إسلام ثمامة ابن أثال. وكالعادة أتوقف مع الراوي الأعلى في القصة ومع ترجمة هذا الرجل الذي ورد معنا في القصة، صاحب القصة. أما الراوي الأعلى فهو سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو حافظ الصحابة، سيد الحفاظ الأثبات، صحابي جليل مشهور، راوية حائز على المركز الأول في رواية الحديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديث. ثاني، روى عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام 5374 حديث. هو أكثر واحد روى حديث عن سيدنا النبي، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة دوسي يماني، فهو منسوب إلى دوس ابن عدثان من أرض اليمن، لذلك يقال أبو هريرة الدوسي اليماني. اختلف في اسمه على أقوال كثيرة وكذا في كنيته، والراجح أن اسمه عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر، هذا أرجح ما ورد في اسمه، عبد الله أو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني. كان في الجاهلية اسمه عبد شمس وكنيته أبو الأسود، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه وكنيته. وهذا من سيماء رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنه دايما لو كان هناك اسم يعني سيء أو يخالف أمرا في ديننا، يخالف شيء من العقيدة، كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يغير اسم هذا الرجل أو هذه المرأة. فسيدنا أبو هريرة كان في الجاهلية اسمه عبد شمس وكنيته أبو الأسود، فغير رسول الله اسمه وسماه عبد الله أو عبد الرحمن، وكذلك كنيته أبو هريرة. وقيل سر هذه الكنية هو أنه كان يحمل هرة في كمه، يشيل كده هرة يعني قطة صغيرة يستأنس بها ويعني يتعطف عليها، يطعمها ويسقيها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني الإحسان إلى البهائم وإلى الطيور وإلى الدواب وإلى الحيوانات، هذا لم نعرفه من الجمعيات الإنسانية من الذين ينادون بحقوق الإنسان، وإنما أول من علم الدنيا حقوق الإنسان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة كان رجل حنين جدا، رقيق جدا، صلى الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو هريرة كان حنين جدا رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة، وطبعا روى عنه جمع كبير جدا من الصحابة والتابعين، لدرجة ان الامام الذهبي وكذلك المزي في تهذيب الكمال والذهبي في سير اعلام النبلاء وفي تذكرة الحفاظ بيقولوا ان سيدنا أبو هريرة كان ليه اكتر من 800 تلميذ، خدوا عنه العلم. أكثر من 800 تلميذ من الصحابة والتابعين أخذوا عنه العلم الذي أخذوه عن رسول الله. طيب سيدنا أبو هريرة أسلم إمتى؟ سيدنا أبو هريرة أسلم في المحرم من في خيبر، في عام خيبر سنة 7. خيبر كانت في المحرم من سنة 7 هجرية. طيب وسيدنا أبو هريرة مات سنة كام؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قيل مات سنة 57 وقيل مات سنة 59، وكان عنده حينئذ 78 سنة. أقول ثاني بسرعة لأن هؤلاء هم الأكابر، هؤلاء هم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو هريرة هو سيد الحفاظ الأثبات، أكثر واحد روى أحاديث عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، روى تقريبا عن سيدنا النبي 5374 حديث. كان اسمه في الجاهلية عبد شمس وكنيته أبو الأسود، فسماه رسول الله عبد الله أو عبد الرحمن وكناه بأبي هريرة. خذ عنه العلم أكثر من 800 صحابي وتابعي، وأسلم سنة 7 هجرية وتوفي سنة 57 أو 59 هجرية، وكان عنده ساعتها 78 سنة. هذا هو الراوي الأعلى سيدنا أبو هريرة. طيب وصاحب القصة بقى اللي معانا ثمامة ابن أثال، تعرف حاجة عن ثمامة ابن أثال؟ اسمع يا سيدي، ثمامة ابن أثال هو الصحابي الجليل. ثمامة ابن أثال ابن مسلمة ابن عبيد ابن ثعلبة ابن يربوع ابن ثعلبة ابن الدؤل أو الدول من بني حنيفة، فهو حنفي يماني من بني حنيفة. مين هم بنو حنيفة؟ قال لك بنو حنيفة دول هو بني حنيفة، هو حنيفة ابن لجيم، حنيفة ابن لجيم وهو يماني، فيبقى بنو حنيفة دول قبيلة من اليمن. فسيدنا ثمامة بن أثال أصلا من اليمن. هذه القصة اللي معانا في صحيح البخاري أن رسول الله بعث خيلا قبل نجد. بعث خيلا يعني بعث خيلا، بعث خيلا يعني بعث إحصنة يعني خيول، خيلا جمع خيول. الجواب لا، وإنما معنى أنه بعث خيلا أي بعث رجال على خيل، يعني أرسل فرسانا. فمعنى بعث خيلا بعث فرسان ركبين على هذه الخيول، لأنه لا يتخيل أن الخيل يعني هتروح لوحدها، هتروح هذه السرية أو الغزوة دي لوحدها، ففي فرسان. الله تعالى يقول وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، بخيلك يعني بفرسانك وبخيلك ورجلك، الخيل والرجال على هذه الخيل. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل فرسانا في هذه السرية، راحوا فين بقى؟ قبل نجد، تحديدا عند بني ضرية، وبني ضرية منسوبين إلى امرأة تسمى ضرية بنت نذار ابن معد ابن عدنان ثاني. يبقى قبيلة، القبيلة دي منسوبة، القبيلة دي منسوبة في الأصل إلى امرأة، سموا اسم القبيلة والمكان على اسم هذه المرأة. المرأة دي اسمها ضرية بنت نذار ابن معد ابن عدنان، ويقال أن ضرية هذه بجوارها مكان مشهور اسمه البكرات، ب كاف راء ألف تاء، البكرات. البكرات بالكاف جمع بكرة، والبكرة هو المكان الذي فيه عيون ماء بيطلع منه مية، فالمكان ده فيه عيون مية، فعلشان كده سمي باسم هذه البكرات جمع بكرة أي عين ماء في المكان. يبقى سيدنا النبي بعتهم قبل نجد. نجد دي تبعد عن نجد دي في المسافة بين مكة وبين اليمن، يعني هي في النص بين مكة وبين اليمن، وهي قريبة من أرض الحجاز عن
هي بين مكة وبين العراق، عفوا بين مكة ونجد دي بين مكة وبين العراق، لكنها قريبة من مكة عن العراق. نقول تاني، يبقى هذه القبيلة ضرية منسوبة في الأصل إلى امرأة بجوار مكان اسمه البكرات، جمع بكرة بفتح الكاف يعني عيون الماء، وبينها وبين المدينة 7 ليال، وهي قريبة من أرض الحجاز من أرض مكة عن العراق، وهي في المسافة بين مكة وبين العراق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية لبني حنيفة بالضبط عند ضرية بجوار البكرات، وهم راجعين أثروا سيدنا ثمامة ابن أثال. في الوقت ده كان سيدنا ثمامة كان على الكفر، ثمامة ابن أثال. طب هم ليه أثروه؟ ده سؤال برضو محتاج جواب. كتفوه وأثروه جابوه لسيدنا النبي، فسيدنا النبي قال لهم اربطوه في المسجد فربطوه في سرية المسجد. هو السؤال هم ليه عملوا كده مع سيدنا ثمامة؟ قال لك أصل كان فيه مرة قبل كده سرية قبل كده، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام باعت مجموعة من الصحابة يفتحوا مكان معين، فإذ بثمامة يعترض هذه السرية وهم راجعين، ويحاول أن يقف على أحد الصحابة ويقتله. فسيدنا النبي ضايق جدا، مين الرجل اللي عمل كده؟ قالوا له ده واحد اسمه ثمامة، عرفنا أنه اسمه ثمامة من بني حنيفة وهو رجل يماني. حظه بقى حظ سيدنا ثمامة بن أثال وهم راجعين هنا بقى من هذه السرية، سرية ثانية من بني حنيفة، فلقوه فاجتمعوا عليه وأثروه وكتفوه وجابوه لسيدنا النبي، قالوا له يا رسول الله فاكر الراجل اللي احنا كلمناك عليه اللي سألنا عنه؟ قالوا ده اسمه ثمامة واعتراضنا قبل كده وكان عايز يقتل أحد الصحابة. فقال رسول الله اربطوه، فأمر فربطوه في سارية المسجد. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بعد أن ربطوه في سارية من سواري المسجد وقال ما عندك يا ثمامة؟ يعني قل لي ماذا تظن بي أن أفعل بك؟ ما عندك يا ثمامة؟ إيه اللي عندك؟ فقال ثمامة بحصافة وفصاحة وذكاء وبلاغة وحنكة، أجاب على رسول الله وقال عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن سألت مالا تعطى فسل ما شئت. فسيدنا النبي سابه ثم أقبل على شأنه وسابه كده مربوط لحد تاني يوم، يدوبك بيأكلوه بيجيبوله أكل يأكل وهو مربوط. ثم جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، ثم سأله نفس السؤال وقال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة مجيبا على النبي صلى الله عليه وسلم بحكمة وذكاء، وقد بدل شيئا من جوابه في اليوم الأول غيره، قال له عندي خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن سألت مالا تعطى فسل ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، ثالث يوم بقى. ثم خرج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له ما عندك يا ثمامة؟ فقال ثمامة عندي خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن سألت مالا تعطى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا قيده، حلوه يعني، فحلوه. فخرج ثمامة إلى نخل أو إلى نجل، إلى نخل قالوا إلى حائط أبي طلحة، وكان قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي مكان فيه في مية في هذا الحائط، فأم اغتسل ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودخل في الإسلام، وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه ونطق بالشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ففرح رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما أيضا بقى سيدنا النبي كلام حلو قوي، قال له إيه؟ إحساس جديد لهذا المسلم الجديد، بيوصف له إحساسه إيه اللي حسه في قلبه دلوقتي. فبيكلم سيدنا النبي بيقول له عارف يا رسول الله والله إن وجهك كان أبغض الوجوه إلي فصار وجهك والله أحب الوجوه إلي، وإن دينك هذا كان أبغض الدين إلي فصار دينك أحب الدين إلي، وإن بلدك كانت أبغض البلاد إلي فصارت بلدك أحب البلاد إلي. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بشره بما يسره. والكلام اللي فات ده فيه فوائد جميلة جدا. خد بالك سيدنا ثمامة، قبل ما انسى، سيدنا ثمامة ابن أثال هذا الرجل صاحب مناقب جميلة جدا، وعد ابن عبد البر وغيره ممن اهتم بالكلام في شأن الصحابة عدوا له أن من مناقبه أنه كان ثابت على الدين في زمن الفتنة. زي ما احنا قلنا أن ثمامة بن أثال كان يماني من بني حنيفة، كان عندهم مسيلمة الكذاب، عارفين مسيلمة؟ يمكن بعد كده إن شاء الله نبقى نشرح قصة مسيلمة. عندهم مسيلمة الكذاب ظهر في البلد اللي فيها سيدنا ثمامة ابن أثال. الناس اللي كتبوا في سيرة الصحابة واهتموا بشأنها زي ابن الأثير وابن حجر وابن عبد البر، هؤلاء ذكروا أن من مناقب ثمامة ابن أثال أنه كان ثابت في زمن الفتنة، الزمن اللي ارتد فيه ناس من الصحابة اللي شافوا النبي وسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم صدق مسيلمة الكذاب والعياذ بالله. كان في موقف قوي جدا لسيدنا ثمامة ابن أثال لما خرج عليهم مسيلمة الكذاب، قال لهم بقى ده راجل يتصدق، بقى ده واحد حد يصدق الكلام اللي بيقوله ده، بقى الكلام اللي مسيلمة بيقوله ده يطلع من إله أو يطلع من نبي أو يطلع من رسول، بقى برضو حد يقارن بين الكلام اللي بيقوله محمد رسول الله وبين الكلام اللي بيقوله مسيلمة ويعقل هذا الكلام ويصدق كلام مسيلمة؟ قال كلاما هذا معناه، قال لهم أتصدقون من يقول يا ضفدع يا نقي لا الماء تكدرين ولا منه تشربين؟ أهذا كلام يصدق يقول به إله أو يقول به نبي؟ أين هذا من كلام الله الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتلا قول الله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فكانت من مناقبه أنه ثابت على الإيمان في زمن الفتنة. ونكمل الكلام مع قصة ثمامة ابن أثال بعد هذا الفاصل القصير، أترككم فيه لتصلوا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله. ما زلنا في الكلام على قصة ثمامة ابن أثال. قلنا ان ثمامة بن أثال ده اعترض مرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم واراد ان يقتله، وكان الصحابة راجعين من سرية، وبعدين في سرية ثانية طبعا هم كانوا عرفوا ان هو هذا الرجل الذي اعترض هذا الصحابي واراد ان يقتله هو ثمامة بن أثال. ففي سرية ثانية، هذه السرية كانت في سنة 6 هجرية، وكانت في شهر الله المحرم، خرجوا فيها لعشر ليال خلونا من المحرم، وكانوا راجعين منها في آخر ليلة من شهر الله المحرم سنة 6 هجرية. قابلهم بقى ثمامة ولي موقف قبل كده مع احد الصحابه جابوه اثروه كتفوه بامر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فسيدنا النبي قال لهم اربطوه في ساريه المسجد كما قصصت عليكم. كنا وقفنا قبل الفصل قلنا ان ثمامه ابن اثال هذا من مناقبه انه ثبت في الفتن في وقت الرده، ولما ظهر مسيلمه بيقول للناس ان هو نبي كمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريب في المكان من سيدنا ثمامة، سيدنا ثمامة لم يسمع له ولم يفتن بكلامه، بالعكس كان يحذر منه تحذيرا شديدا ويقول لهم ايه، يقول للصحابة ايه، اياكم وامرا مظلما لا نور فيه، وانه لشقاء كتبه الله عز وجل على من اخذ به منكم، وبلاء على من لم يأخذ به منكم. يعني بيقول للصحابة عارفين مسيلمة الكذاب ده خروجه علينا بلاء، بلاء على اللي ما يصدقوش، وشقاء على اللي يصدقه ويسمع كلامه ويمشي وراه. إياكم وأمرا مظلما، ده الكلام اللي بيقوله ده عمره ما يكون وحي، هذا أمر مظلما لا نور فيه، شقاء كتبه الله تعالى على من أخذ به منكم، بلاء على من لم يأخذ به منكم. وكمان برضو فر من الفتن وقال لك لما زهق بقى من كتر التحذير من ثمامة ولقى الناس بتزيد حوالين كتر التحذير من مسيلمة ولقى الناس بيزيدوا حوالين مسيلمة الكذاب، فترك المكان كله وما صدق. وجد ان سيدنا العلاء ابن الحضرمي مر على قبيلته اللي هي قبيلة بني حنيفة بن لجين اليماني، ورايحين في سرية طالعين غزوة، فقال لك بس اطلع بقى مع الناس دي المسلمين ديت يمكن اموت في سبيل الله بدل ما انا قاعد هنا مع الناس دول، لو نزل عليهم العذاب ينزل علي انا كمان العذاب او افتن بكلام مسيلمة. فخرج وهو يقول دعانا الى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب اذ جاء يسجع، اذ جاء يسجع، لان مسيلمة كان يسمع الوحي اللي ينزل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لك طب انا ما انا ممكن اعمل زيه، يقول لك مثلا ايه، نزل على سيدنا النبي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، نزل على سيدنا النبي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. يقول لك طب انا ممكن اعمل قرآن زي القرآن ده، هو يعني محمد عليه الصلاة والسلام هو اللي بينزل عليه قرآن بس؟ طب اسمعوا بقى القرآن ده، الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له ذنب طويل وخرطوم طويل. لا فيل ما الفيل. فسيدنا ثمامة بيتعجب بيقول للراجل التعبان في دماغه ده دعانا إلى ترك الديانة والهدى، بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدعونا للهدى إلى الدين إلى الله إلى النور، والراجل ده بيدعونا إلى إيه؟ هو بيظن إن كلامه ده فيه هدى؟ دعانا إلى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب إذ جاء يسجع، فيا عجبا من معشر قد تبايعوا له في سبيل الغي والغي أفشع، وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها هدى واجتماع كل ذلك مهيع. تسمعوها تاني وتصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ان ثمامة بن اثال خرج بقى ما صدق ان سيدنا العلاء بن الحضرمي طالع على غزوة ومعدي على القبيلة بتاعه سيدنا ثمامة بن اثال قبيلة بنو حنيفة بن لجيم اليماني، فاخذ يكلم الناس ويقول دعانا الى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكذاب اذ جاء يسجع، فيا عجبا من معشر قد تبايعوا له في سبيل الغي والغي اشنع، وفي البعد عن دار اللي بلده موطنه، وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها هدى. يعني ممكن الواحد يسيب بلده يسيب وطنه يسيب المكان اللي ليه فيه حبايب، يسيب المكان اللي هو بيحبه اللي ليه فيه ذكريات، بس يسيبه لله. وفي البعد عن دار وقد ضل أهلها هدى واجتماع كل ذلك مهيع. أرجع تاني لسيدنا النبي مع سيدنا ثمامة، ربطوا ثمامة بن أثال في المسجد في السارية. هنا في فائدة أنه يجوز حبس الأسير ويجوز ربط قل الأثير ويجوز ويجوز أيضا، يبقى حبس الأثير وربط الأثير، ويجوز أن نمنع عنه الطعام، ويجوز أن نربط هذا الأثير في المسجد. ينفع أولا الكتاب يدخل المسجد؟ ينفع على الراجح من أقوال أهل العلم. طب ينفع واحد مشرك ما هوش كتابي يدخل المسجد؟ الجواب لو لم يختلفوا الحقيقة، ينفع المشرك يدخل المسجد ولا ما ينفعش؟ ففي فريق من العلماء قالوا ما ينفعش، طالما ما هوش كتابي ما ينفعش يدخل المسجد. يعني لو راجل ملحد، لو راجل مثلا بيعبد الشمس، لو راجل مثلا بيعبد البقر والعياذ بالله، بيعبد الأصنام، ما يخشش. قال لك إلا الكتابي، يهودي أو نصراني، ده هو اللي يدخل المسجد. وفي فريق تاني قالوا لا، ما فيش دليل على انه يمنع من دخول المسجد، وممكن حتى المشرك يدخل المسجد. طيب حتى المسجد النبوي؟ الجواب نعم. طيب سؤال، حتى المسجد الحرام؟ الجواب لا، العلماء قالوا لا، كله الا المسجد الحرام، لان المسجد الحرام ورد فيه نص، قال الله تعالى
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا.
ربنا نادى على أهل الإيمان قال لهم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لم يقل الله فلا يقربوا المسجد. عارف لو ربنا قال فلا يقربوا المسجد بعد عامهم هذا، يبقى ما ينفعش ندخل أي حد المسجد إلا لما يكون مسلم موحد. لكن رب العزة قال فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فينفع يدخل مسجد سيدنا النبي؟ العلماء قالوا يجوز أنه يدخل مسجد سيدنا النبي بدليل هذه القصة، قصة ثمامة ابن أثال. هو سيدنا النبي ربطه فيه؟ ربطوا في مسجده. كانت هذه القصة في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اربطوه، فربطوه في سارية، في عمود من العمدان اللي موجودة في المسجد فربطوه. طيب سؤال، هو سيدنا النبي قال لهم اربطوه ليه؟ مش سيدنا النبي كان رحيم، كان لين، كان عطوف، كان حنين، كان رقيق؟ اقول لك طبعا 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 خالص. سيدنا النبي ده انا هقف معاك الحلقه اللي جايه مع رقه سيدنا النبي، مع رفق سيدنا النبي، وان سيدنا النبي علم الدنيا كلها الرفق، وان سيدنا النبي كان بيراعي الرفق في الامر كله، ويعلم الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم الرفق واللين. ولكن في حزم عليه الصلاه والسلام، الا تذكر معي ان الله قال له
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الله يحب المتوكلين.
سؤال يا حبيب الروح، وركز معايا لان الاجابة على السؤال ده مهمة جدا. فكر معايا كده، هو سيدنا النبي لما هو حنين ورقيق ولين وعطوف ورحيم، وربنا قال له فبما رحمة من الله لنت لهم، ربط سيدنا ثمامة بن أثل في سارية المسجد ليه؟ الجواب، في بعض العلماء جاوبوا على السؤال ده وقالوا في شروح هذا الحديث، قال لك ما كانش في مكان تاني يربطه غير المكان ده، ولكن انا لا اميل الى هذا الرأي، ولكني ارجح رأيا اخر. قالوا ايه بقى في الاجابة على هذا السؤال؟ قال لك سيدنا ثمامة بن أثال سيدنا النبي ربطه هنا في العمود، هنا في المسجد، في سارية من سواري المسجد، علشان يبقى قريب منه من الصحابة، ويشوف الصحابة هم داخلين طالعين عليه في المسجد، ويشوف معاملة الصحابة بعضهم مع بعض، وكمان يشوف سيدنا النبي وهو بيصلي بالصحابة، ويسمع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا ما بتصلوش على سيدنا النبي ليه؟ مش احنا متفقين ان احنا كل ما تسمع اسم سيدنا النبي او اسم سيدنا النبي لازم تصلي عليه؟ صلوا عليه. صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. يبقى سيدنا النبي قال لهم اربطوه هنا في المسجد، مش بينتقم منه، مش عشان يعذبوه، مش عشان كل اللي داخل واللي طالع يشتم فيه ويسخر منه ويهزأ بيه، لا، ده سيدنا النبي عايزه يبقى واقف فينا وسط الصحابة، والصحابة داخلين طالعين المسجد علشان يشوف معاملتهم الحلوة، يشوف المعاملة الحسنة الطيبة من الصحابة ليه حتى مع كفره وعدائه لهذا الدين وأهله. وكمان يسمع سيدنا النبي وهو بيصلي بالصحابة، يسمع القرآن من سيدنا النبي. وانت متخيل لما تسمع بقى القرآن من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا جبير بن مطعم بيقول لك ان انا مرة سيدنا النبي استضافني في المسجد، لما رحت دخلت على سيدنا النبي، فدخلت على المسجد فسمعت رسول الله وهو يقرأ بمطلع سورة الطور يقول: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. في الموقف ده سيدنا جبير بيقول أنا سمعت سيدنا النبي بيقرأ في مطلع سورة الطور، قلبي اتخلع وكاد الدم أن ينفطر، حاسس دم حيفجر قلبي، قلبي حيتخلع من صدري. إيه التأثير العجيب ده؟ وسيدنا النبي كان متأثر، ولا يؤثر إلا المتأثر. فسيدنا النبي قال لهم اربطوا ثمامة هنا. ليه؟ رأى على ثمامة أن هذا الرجل يظهر عليه أنه فيه طيبة وفيه شهامة وفيه رجولة وفيه نخوة. وكمان لما سيدنا النبي كلمه بعد لما هم ربطوه طلع عليه في اول يوم وتاني يوم وتالت يوم، لاحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تصلوا عليه يا جماعه صلى الله عليه وسلم، خلي العيال اللي قاعدين جنب منك دول يصلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، علمهم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبي عليه الصلاه والسلام. فسيدنا النبي لما طلع عليه اول يوم وساله سؤال، قال له ما عندك يا ثمامه؟ ايه رأيك بقى؟ هنعمل فيك ايه؟ متوقع كده محمد رسول الله هيعمل فيك ايه؟ فقال له عندي خير يا محمد. متوقع؟ بتسألنا انا متوقع ايه؟ متوقع خير، عندي خير. ورد عليه رد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بذكائه، فهم ان ثمامة ذكي جدا وفصيح جدا وراجل عنده حكمة. قال له ايه؟ قال له اول يوم، قال له ان تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن سألت مالا تعطى. يعني إيه الكلام ده علشان نفهم فين ذكاء ثمامة هنا في الكلام ده؟ فين فصاحة ثمامة في الكلام ده؟ فين نبوغ ثمامة في الكلام ده؟ ذكاء ثمامة، افهم يا سيدي معنى الكلام ده. الكلام ده في أول يوم ذكاء ثمامة، إن في أول يوم رد عليه رد، وفي ثاني يوم رد عليه رد مختلف، وثالث يوم رد عليه رد زي ثاني يوم مختلف عن أول يوم. ازاي؟ اول يوم لما سيدنا النبي يقول له متوقع عامل فيك ايه، ما عندك يا ثمامة؟ قال له عندي خير، ان تقتل تقتل ذا دم، ان تنعم تنعم على شاكر، ان سألت ما لن تعطى. فقدم القتل. لكن تاني يوم وتالت يوم لم يقدم القتل. وهنا معنى ذكاؤه، لاحظ غضب النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الاول فقدم القتل. قال له لو عايز انك انت تستشفي مني وتشفي غليلك مني وتقتلني، اقتلني، ان تقتل تقتل ذا دم. عارف معناها ايه؟ يعني لو انت قتلتني فانا لي دم، فانا رجل شريف في قومي يطالبونك بدمي، ان تقتل اقتلني، لكن خليك عارف ستقتل ذا دم، يعني يطالبك قومه بدمه. ده معنى. وفي ناس تانية شرح لي الحديث قالوا لا ده مش المعنى كده، ده احد المعاني، ده ممكن يكون معنى كلام ثمامة ان تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني انت صاحب حق، لان انا اللي بدأت بالاساءة والاذاء، انا اللي بدأت بالاساءة الى احد اصحابك وكنت هقتله من غير سبب. فنهاه عمه، عم ثمامة هو الذي نهاه وقال له ده اسمه كلام برضو تعمل كده، الناس ما عملوش فيك حاجة، طب انت مالكم للراجل، ومنعه ان يقتل صاحب رسول الله، فقال له لو انت اذيتني وقتلتني انا اللي بدأت وانت صاحب حق، انت بتاخد حقك مني فانت صاحب حق فاقتلني. هذا هو المعنى. ليه؟ قال لك لانه رأى الغضب في عين رسول الله في اول يوم. وان تنعم تنعم على شاكر، لو انت بقى سبتني وقلت لهم يفكوني ويسيبوني اروح مطرح ما انا ما جيت، تنعم على شاكر يعني يبقى الشكر لك شكر جزيل. تنعم على شاكر، راجل بيعرف يفهم في الاصول، راجل متربي ويعرف الجميل لصاحب الجميل ولاهل الفضل، فلو تفضلت علي وفككتني من اسري وقلت لهم يسيبوني فتنعم على شاكر، يبقى الشكر لك موصول. وان سالت مالا تعطى، وفي نفس الوقت الفلوس عندنا متلتلة، لو عايز تفديني بالمال فانا موافق، اطلب واللي انت تطلبه انا موافق عليه. وان سالت مالا تعطى، فسيدنا النبي سابه. ثاني بقى يوم رد على سيدنا النبي بين لك الذكاء ثمامه جدا، قال له ايه؟ قال له ان تنعم تنعم على شاكر، فقدم الانعام، ان تنعم تنعم على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان سالت ما لن تعطى. ده من ذكاء سيدنا ثمامه، انه ما تنش بيكرر القتل، لا ده هو ثاني يوم بقى لاحظ رفق رسول الله به وعطف رسول الله عليه، فقال له بداه بالانعام، قال له لو انت فكيت اسري وانعمت علي وسبتني تنعم على شاكر، يبقى جزيل الشكر لك، وهذا من ذكائه. وان تقتل، عايز تقتلني رقبته اقتلني، تقتل ذا دم، وان سألت مالا تعطى، ان فديتني بالمال تعطى. عقاري الساعة فاتت بسرعة والوقت انفرط منا سريعا، اسمحوا لي بسرعة سأتوقف مع هذه القصة في اللقاء المقبل، نفس اليوم في نفس الميعاد يوم الاثنين من الأسبوع المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء، ولكن في دقيقة واحدة اسمعوا معي نص القصة. قصة ثمامة وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه عند المقدرة. في صحيح البخاري في كتاب المغازي في باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله ابن يوسف قال حدثنا الليث، والليث ابن سعد، قال حدثني سعيد ابن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه رسول الله فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن سألت مالا تعطى، فسل ما شئت. فتركه رسول الله حتى كان الغد، فجاءه فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن سألت مالا تعطى. ثم جاءه بعد الغد وقال له: ما عندك يا ثمامة؟ فرد عليه نفس الرد، فقال رسول الله: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد ونطق بالشهادتين وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، فصار وجهك يا رسول الله أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فصار دينك يا رسول الله أحب الأديان إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك يا رسول الله أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بما يسره، وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صابوت؟ قال ثمامة: لا، ولكن أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان الله.
السلام عليك يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تأمل.